إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الليلة نختتم دروس رمضان والتي كانت في دراسة كتاب الصوم من كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ إبراهيم الضويان يرحمه الله، وقد اختتمناه البارحة. وفي هذه الليلة نتكلم عن فضل الليالي العشر، ثم نترك ما يتبقى من الوقت والأكثر إن شاء الله لأسئلتكم، ثم نودعكم على أمل اللقاء إن شاء الله بعد عيد الفطر إن شاء الله تعالى. أقول إخوتي وأحبتي في الله، قد أقبلت هذه الأيام العشر، وهي تلكم الأيام والليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر فيها من الأعمال الصالحة، من ذلك الاعتكاف الذي تكلمنا على أحكامه بالأمس، وهو من أجل الأعمال وأفضلها. ولكن يلاحظ أن بعض المعتكفين يشتغلون بالقيل والقال والسواليف والقصص وكأنهم ليسوا معتكفين، فعليهم أن يتنبهوا وأن يجتهدوا في استغلال الوقت من تلاوة القرآن والذكر وطلب العلم لدى المشايخ الذين يدرسون حتى في العشر، ويجتهدون في ذلك، فملازمتهم طيبة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت هذه العشر أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد مئزره، أحيا ليله بالقيام وأيقظ أهله لذلك وشد مئزره، كان يبتعد حتى عن النساء، ولا يعني هذا التحريم، لكن إنه في شغل شاغل يناجي ربه في هذه الأيام المباركة، في هذه الأيام العشر التي هي أفضل أيام شهر رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنوات الأخيرة اعتكف في هذه الأيام العشر، واعتكف أزواجه وأصحابه من بعده. إنها أعمال عظيمة تتضاعف فيها الحسنات وتتجلى فيها الرحمات، وينبغي الإكثار فيها من فعل الخيرات، لعل الله أن يقيل عنا وعنكم العثرات، وأن يرفع الدرجات، وأن يضاعف الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فتدارك ما بقي يا عبد الله، كلنا مقصرون لكن الأعمال بالخواتيم. فالعبد المؤمن إذا أحس من نفسه بتقصير في أول رمضان فعليه أن يتدارك في هذه الأيام، وأن يضاعف الأعمال الصالحة من الصيام والقيام وتلاوة القرآن والتقرب إلى الله عز وجل بألوان القرب وألوان الإحسان. مد يديك إلى المحتاجين والفقراء والمعوزين، اشتغل بالدعاء والذكر، اشتغل بتلاوة القرآن، اشتغل بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. لا تضيع أوقاتك بدعوى الاشتغال في مشتريات العيد وما إلى ذلك، كأن بعض الناس شغله الشاغل أن يطوف في الأسواق في هذه الأيام العشر أو الليالي العشر، وبدلا من أن يطلب الله وأن يتوجه إلى ربه ويجتهد في ختم هذا الشهر بالختم بالأعمال الصالحة الطيبة المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. في هذه الأيام العشر تحري ليلة القدر. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يعني العمل يعادل عمل ألف شهر، لو حسبتها بالسنين ألف شهر يعادل 83 سنة وأربعة أشهر، يعادل 83 سنة وأربعة أشهر، عمر طويل مديد لمن مد الله في عمره. والغالب في الناس أن لا يصلوا لهذا السن، لأن سنية أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين 60 و70، بين 60 و70، وقل من يتجاوز 70. نسأل الله يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله. الآن الناس يدعون بطول العمر، طال عمرك طال عمرك طال عمرك، طيب هذه ما تنفع وحدها، إذا دعوت بطول العمر فلا بد أن تقرنه بالدعاء بماذا؟ ها؟ بحسن العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فطول العمر بدون حسن عمل زيادة وبال على صاحبه وإقامة حجة عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن علمه ماذا عمل به. فلنتنبه يا عبد الله لهذا، لنتنبه، العمر قصير مهما طال نهايته إلى الزوال وإلى الانتقال إلى دار القرار، فماذا أعددنا لذلكم اليوم؟ الاستعداد ليوم المعاد أمر في غاية الأهمية، فتزود في هذه الأيام المباركة، فلعلنا لا ندرك العشر التي تبقى لها يوم واحد، يمكن ما ندركها، الله أعلم، يمكن نموت قبلها. فلنجتهد يا عبد الله، انوي فيها أن تضاعف العمل الصالح، فإنك تموت على نية طيبة لو مت قبل ذلك يا عبد الله. ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة عظيمة أخفاها الله عز وجل لحكمة بالغة، لكنه أمر بتحريها في هذه الليالي العشر وأحراها الأوتار من هذه الأيام، يعني ليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذه الأوقات التي هي حرية بالتحري في ليلة القدر أو بتحري ليلة القدر. ومن أحيا هذه الأيام العشر الليالي العشر كلها فقد أدرك ليلة القدر. إذا أحييت كل هذه الليالي العشر فأنت بإذن الله قد أحييت ليلة القدر وأدركتها بإذن الله، تكون قد أدركت ليلة القدر، تكون قد إيش؟ أدركت ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فإن رأيت بعض العلامات يا عبد الله فادع الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأخذ الله من أبغضها وقلاها، علمها أن تقول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. هذا أعظم دعاء يقال إذا رأيت بعض علامات ليلة القدر، ولا يشترط أن ترى علامات، فإن من أحيا هذه الليالي العشر لا شك أنه سيفوز بهذا العمل، وهو العمل الذي هو خير من ألف شهر. فإذا علينا أن نجتهد في إحياء هذه الأيام، إحياء هذه الليالي المباركة، وألا نفرط في شيء منها. الدنيا مطرودة ملحوقة يا عبد الله، ستلحق بهذه الدنيا ولن تأخذ منها أكثر مما قدر الله لك، فلا تكن حريصا على هذه الحياة الدنيا. نعم اجتهد فيما ينفعك وفيما يعود عليك بالخير في أمر دينك ودنياك، لكن لا تتعلق يا عبد الله، لا تتعلق بها ولا تجعلها غاية، لا تجعل الدنيا غاية لك، فالدنيا دار ممر وليست دار مقر، ودار معبر وليست دار مستقر. فانتبه يا عبد الله، استغل هذه الأيام المباركة ولا تفوتنك هذه العشر، اجتهد فيها بالعمل الصالح من تلاوة القرآن والجد والاجتهاد في رضا الله سبحانه وتعالى وما يقرب إليه، احرص على ما ينفعك ولا تعجزا، استعن بالله واحرص على ما ينفعك ولا تعجز، لا تعجز، واعمل لدنياك وآخرتك في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى، واجتهد فيما يقربك إليه، وصل صلاة مودع، وصم صيام مودع، واقرأ قراءة مودع، فإننا مودعون لهذه الحياة الدنيا، كلنا مودعون، سوف نودعها، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. فتذكر تلك الليالي، تذكر سكرات الموت، تذكر نعيم القبر وعذابه، تذكر الجنة وما أعد الله بها فيها لعباده وأصفيائه، تذكر النار وما توعد فيها أهلها وما توعد فيها أهلها من 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 الدمار ومن البلاء ومن العذاب الأليم. تذكر دائما الموت، تذكر الموت، لأن المهمة هو ما بعد الموت. لو كانت المهمة تنتهي عند الموت لكان الأمر سهلا، لكن المهم هو ما بعد الموت من حساب وعقاب وثواب وجنة ونار وحوض وميزان وصراط وصحف وحشر وحساب وما إلى ذلك. استعد ليوم المعاد يا عبد الله، استعد ليوم المعاد. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من قد تزودا ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت ماذا؟ بانيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. إخوتي وأحبتي في الله، بعض البلاد الإسلامية تجعل ليلة القدر سهر، تتحرى ليلة معينة، ليلة 27، وصحيح أنها من أحرى الليالي لكن ليس يقينا، قد تكون قبلها أو بعدها. فالبعض يجعل لهذا حفلات واجتماع وابتهالات وغناء وربما رقص وطبل وزمر. هل هذا هو احتفاء بليلة القدر؟ ها؟ لا والله، هذا لعب، ومن فعل ذلك لا يعتبر قد عمل ألف شهر حتى ولو وافق ليلة القدر. غير هذه الموسيقى يا أخي الكريم من التليفون، هذا لا يجوز، الموسيقى حرام وتزداد حرمة إذا كانت في بيت الله. فإذا عليك أن تنتبه يا عبد الله، ليلة القدر ليست ليلة حفلات، ليلة حفلت ليلة موسيقى ودفوف وطبول وزمور، ليلة ليست ليلة ابتهالات وصياح وتجمعات وزحام. اختيار هذه الليلة للعمرة أشبه ما يتكون بالبدعة، لأن ذلك يؤذي المسلمين المصلين والركع السجود، يؤذي المصلين في بيت الله الحرام، والبيت الحرام فيه الملايين. فالذين يخصصون العمرة ليلة 27 إنما يفعلون بدعة، فاعتمر قبل ذلك أو بعده، لأن تلك الليلة فيها خطر حتى على الطائفين والطائفات. كثير من الناس يأتينا في اليوم الثاني يقول أنا ما استطعت أن أعتمر. طيب ما الذي جاء بك في هذه اللحظة؟ لا يا عبد الله، اعتمر قبله وبعده، أدرك أي يوم من أيام رمضان من أوله ومن آخره كلها كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تخصص ليلة 27 وتأتي وتزاحم الناس وتؤذي المصلين وتتخطى الرقاب، هذا ما يصلح أبدا بحال من الأحوال. فانتبه يا عبد الله واجتهد في طاعة الله، اجتهد في الطاعة في هذه الأيام المباركة. رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان فخرج ولم يغفر له، هذا أنفه مرغم ولا خير فيه. فلنجتهد يا عبد الله في الأعمال الصالحة، ولا يشترط أن ترى علامات. أنا أقول من أحيا كل هذه الليالي العشر سوف يوافق هذه الليلة لا محالة بإذن الله تبارك وتعالى، سواء رأى علامات أم لم يرى علامات. وإن رأى بعض العلامات فهذا شيء طيب ويتفاءل به ويدعو بالدعاء الذي قد ذكرته لكم: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر في هذا العام، وأن ييسر لنا فيها العمل الصالح، وأن يختم لنا وإياكم بالصالحات، وأن يعتق رقابنا من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. السائل الكريم يقول هل ما ذكرتم قبل أمس من ما يعبد من عبادة الصالحين وعبادة الله المقربين وذكرتم أنه لا يجوز وحرام، هل السؤال هل يدخل يقول فيه ما في بلدنا الكريم
لا تسمي البلد،
نعم من 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 الصالحين الكبار أمثال المكاشفي والبرعي والصايم ديمة، أم هم على خير؟
أولا كل ما يتقرب به لغير الله فهو شرك أكبر يخرج من الإسلام، سواء كان المتقرب إليه عبدا صالحا أو شجرا أو حجرا أو حتى لو كان نبيا أو ملكا، حتى لو كان نبيا أو ملكا، عرفنا؟ يعني الذبح من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرك، قول مدد يا رسول الله هذا شرك أكبر، قول أغثني يا رسول الله في أحد أفضل من الرسول؟ ها؟ هل هناك أحد أفضل منه؟ هل هناك أحد يدانيه؟ هل هناك أحد يساويه؟ هل هناك أحد يبلغ عشرة معشاره أو حتى واحد في المليون من قدره؟ حاشا لله، هو سيدنا وسيد الأولين والآخرين وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه، نسأل الله أن يحشرنا وإياكم تحت قدمه، ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم في وإياه في الفردوس الأعلى، ونسأل الله أن يميتنا وإياكم على سنته. فالذي يعبد يتقرب للنبي، ناهيك عن الأشياء الأخرى، من تقرب للنبي صلى الله عليه وسلم يذبح من أجل النبي، ينذر من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مشرك شركا أكبر لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا. فكيف من يتقرب إلى الصالحين الذين هم أقل ولا يدانون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقربون من منزلته، حتى ولو اعتبرناهم صالحين ونحن لا نعرفهم، لكن العبد الصالح المطلوب لك أن تدعوه أم تدعو له؟ ها؟ أجبني يا عبد الله، تدعو له، هل يجوز أن تدعوه؟ تطلب منه المدد؟ تطلب منه الشفاعة؟ تطلب منه خيرا أو دفع شر؟ لا، هو لا يملك ذلك، هو أقل من أن يملك، هو مرتهن بأعماله، لا ندري هل في روض من روض الجنة أم في حفرة من حفر النار، لأن لا نقطع بالجنة إلا للأنبياء ومن قطع لهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين سماهم الأخ السائل فأنا لا أعرفهم، لا أعرف عن صلاحهم وفسادهم شيئا، لكن ما في عبد صالح يقول للناس عبدوني ادعوني يستغيثوا بي، فإن كان هو الذي قال عبدوني ادعوني اذبحوا لي فهو كافر، لأنه ممن يدعي الألوهية من دون الله. إن كان هو الذي يقول إذا كنت في هم وغم فنادني فهو كافر طاغوت ملحد نتقرب إلى الله ببغضه والحكم عليه بالشرك، عرفت؟ هذا إذا كان هو الذي ماذا؟ دعا الناس، انتبه، إن كان هو الذي دعا الناس إلى ذلك، إذا كان هو الذي قال يا ناس ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر رملا، ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، والله إنه لملعون وإنه لكذاب أشر، سره لا يستطيع أن يخلق ذبابا، وإن يسربهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. هذا الذي يدعى أنه عبد صالح لو جاءت بعوضة ومصت دمه يستطيع يسترجع دمه الذي مصته البعوضة؟ ها؟ النمرود مات بماذا؟ ها؟ ببعوضة، بعوضة دخلت في أنفه وإلى أن مات، جاب يدعي الألوهية وكبير وطاغوت من الطواغيت. أبرهة هلك بطير حجارة صغيرة،
أصغر من الحمصة دخلت في رأسي وخرجت من دبره. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
وهو ملك كبير معه الفيلة ومعه الجيش يريد أن يهدم الكعبة ليحملهم على كعبته التي تغوط فيها أحد الأعراب فأراد أن ينتقم لها. انتبهتم؟ هذا الذي يدعى أن عبد صالح. أما من يقال إنه صائم ديمة نحن لا نعرفه لكن كذب، أجزم بأنه كذب إلا إذا كانوا يكذبون عليه، لأن صوم الدهر محرم وهو يكذب، ما يصوم، يكذب على الناس من أجل أن يجمعوا له ليش النقود. شيوخ الطرق الآن يستعبدون البشر، يستعبدون إيش البشر من دون الله، شيوخ الطرق الصوفية يستعبدون البشر، تجده أغنى الناس، هذا يجي يرمي فلوس وهذا يضع عند القبر وهذا يضع في يده وهذا يأتي له بقماش وهذا إذا ولد المولود يذهبون إليه به ويبصق في فمه ببصاقه العفن النجس ثم يعطونه نقودا ويذبحون له خروفا ويعني يعطيه كذا من الدنانير أو الجنيهات أو الريالات والعياذ بالله من أجل أن يبرك الولد. هو لا يبركه، يفسده، يفسده. هذا إذا كان هو يطبق هذا فهو طاغوت من الطواغيت. أتقرب إلى الله ببغضه والدعاء عليه بأن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، لأنه طاغوت من الطواغيت. أنت تصدق يا عبد الله أن إنسان حتى ليس بنبي وليس أنه يستطيع أن يتصرف في الكون ويعلم الغيب ويخلق الأجنة في بطون الأمهات ويضع لك البركة في طعامك وشرابك، هل تصدق هذا؟ والله إن صدقت هذا فأنت مشرك بالله، لا يقبل الله منك لا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا صرفا ولا عدلا. انتبهت؟ والله لا يقبل منك عمل، والله حجك فاسد وعمرتك فاسدة وصلاتك فاسدة وصومك فاسد إذا كنت تعتقد أن هذا الطاغوت يملك من دون الله شيئا أو أنه ولي يتصرف مع الله يعلم الغيب. يقول لك هذا، يقول أحدهم، وأنا حضرت حلقات في إحدى البلاد الإسلامية مع مناظرة بين شيخ سلفي وشيخ طرقي، مناظرات استمرت أكثر شهر رمضان، فلما انهزم الطرقي أخذ يسب ويلعن ويشتم، مع أن المذيع اشترط أن لا يسب ولا يشتم، يجيب إن كان عنده إجابة. وهذا كان يقول إن الولي يخلق الأجنة في بطون الأمهات. الله، يعني أصبح ربا؟ أنا أسأل سؤال، فرعون ادعى الألوهية وادعى الربوبية، لكن هل ادعى الخلق؟ ها؟
أعقل من ذلك.
هل ادعى الخلق؟
أعقل من ذلك.
لا، ما قال إنه يخلق، هو قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكن ما قال أنا أخلق. وهذا الطاغوت يقول إنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، وهذا الطاغوت يقول إنه ينصب خيمته على متن جهنم ليخرج أتباعه، وهذا الطاغوت يقول ومن رآني ومن رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان. نعوذ بالله من غضب الله. والله إن من يعتقد هذا طاغوت، والله إن من يعتقد هذا لمشرك، والله إن من يعتقد هذا لكافر مارق من دين الله عز وجل. فمن ابتلي بهذا فليتوب إلى الله، هذه الأيام المباركة، توب إلى الله يا عبد الله. إن كنت ممن يطوف بأصحاب القبور أو يذبح لأصحاب القبور أو ينذر لهم أو يستغيث بهم أو يطلب منهم المدد والولد، فتوب إلى الله في هذه الأيام المباركة قبل أن يفوتها الأوان، فإنك لو مت وأنت تعتقد ذلك مت على غير ملة الإسلام. لو مت على هذا، من مات وهو يعتقد أن هؤلاء الأولياء يعلمون الغيب أو أنهم ينفعون الناس أو أنهم يضرون أو أنهم يملكون شيئا من دون الله، نعم، مات على غير ملة الإسلام. فاحذر يا عبد الله. يقول لك صايم دية، من أين له صايم دية؟ والله كذاب، والله أنا أتقرب إلى الله بأن أقول إنه كذاب، في هذا المسجد، في مسجد رسول الله، وفي شهر رمضان، وفي هذه الليلة المباركة، عرفت؟ أقول إنه يكذب، لم يصم ديمة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام ديمة. أيهم أفضل؟ أجيبوني بالله عليكم، سؤال واحد، من أفضل الخلق؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هل صام ديمة؟ أجيبوا، لا والله. هل صام الدهر؟ كان يقول أنا أصوم وأفطر وأنام وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الذي يدعي أنه صائم ديمة يظهر هذا للناس، في البيت يأكل ويشرب ولا يصلي ولا يشهد جمعة ولا جماعة، بدعوى أن التكاليف قد سقطت عنه، أصبح غير مكلف، أصبح هذا الطاغوت، نعم هو مكلف من قبل إبليس، ترك التكاليف الإلهية، الصلاة والصوم، مثل الآن ما تعتقده الفرق الباطنية كالإسماعيلية والقرامطة والنصيرية والدروز، يقول لنا الصلاة هي معرفة أسرار الشيوخ، والصوم كتمان أسرار الشيوخ، شيوخ الطرق، والحج السفر إلى زيارة قبور أضرحة الشيوخ. الإسماعيلية يقولون الحج هو زيارة قبر إسماعيل بن جعفر الصادق رحمه الله، جعفر الصادق، فإنه بريء مما يقولون. الإسماعيلية الذين ينتشرون في أماكن كثيرة في الداخل والخارج يقولون إن الحج هو زيارة ماذا؟ قبر من؟
إسماعيل بن جعفر الصادق.
إسماعيل بن جعفر الصادق. قد يكون إسماعيل بريء منهم، قد يكون بريئا منهم، لا ندري. أما جعفر فهو من كبار التابعين، جعفر الصادق فهو من كبار التابعين رضي الله عنه وعن أجداده، نعم، هذا من جعفر بن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فهذا عبد صالح من التابعين. أما إسماعيل لا ندري عن حاله، إسماعيل ابنه لا ندري عن حاله، لكن هم يقولون إسماعيل قد حل فيه الله فأصبح هو الإله. إسماعيل إمام الطائفة الإسماعيلية يقولون إن الله حل فيه فأصبحوا يعبدونه من دون الله. إذا عبدت إسماعيل بن جعفر لا تلزمك صلاة ولا صوم ولا حج ولا زكاة، هكذا يعتقدون، وهكذا يقول أصحاب الطرق الصوفية الغالية، كلهم يعتقدون هذه المعتقدات. فمن اعتقد هذه المعتقدات أنا أقول هذا إبراء للذمة، لا سيما أن هذا هو الدرس الأخير الليلة، أحملكم أمانة ووصية أسألكم عنها يوم القيامة، أسألكم عنها يوم القيامة إذا لم تبلغوها لأقوامكم، والله أسألكم عنها يوم القيامة، وهي أن تبلغوا هذا الكلام الذي سمعتموه إلى من يعتقدون هذه المعتقدات، بلغوهم عني وعن إخواني مشايخ الحرمين الشريفين، بل مشايخي أنا تلميذ لهم، بلغوه عني وعن مشايخي مشايخ الحرمين الشريفين الذين تعلمنا عليهم العقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وبعضهم قد توفي وبعضهم أحياء، فاحفظوا عني وانقلوا عني ما سمعتموها في هذه الليلة، وصية أسألكم عنها يوم القيامة، أحملكم هي في ذممكم، إن لم تبلغوها فأخشى أن ينطبق عليكم قول الله عز وجل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. بلغوا عني أن من يتعلق بهؤلاء المدعى أنهم صالحون أنه مشرك، بلغوا عني أن بعض هؤلاء المدعى أنهم صالحين طواغيت، بلغوا عني أن من يرضى أن يدعى من دون الله فهو طاغوت من الطواغيت. بلغوا عني أن صائم ديما كذاب. بلغوا عني أن من يدعي أنه يعلم الغيب أو يخلق الأجن في بطون الأمهات أنه طاغوت من الطواغيت. بلغوا عني أن من يرضى أن يأتي الناس ويحبون أمامه ويزحفون زحفا حتى ينطرحوا بين يديه ويرضى بذلك أنه طاغوت وكافر وملحد ومن من 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 جراثيم جهنم. بلغوا عني أن من دعا أحدا من دون الله ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو عبدا صالحا أو أيا كان فهو مشرك شركا أكبر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. والله يا إخوتا أن معرفة هذه الأمور أعظم من معرفة الصلاة والصوم والحج. قبل الصوم والصلاة والحج يجب أن تعرف حكم التوحيد وتحقيق التوحيد حتى تصفيه من الشرك والبدع والمعاصي. انتبه لهذا يا عبد الله، انتبه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اكفر بهؤلاء الطواغيت، اكفر بصائم ديمة، اكفر بمن يدعو الناس إلى عبادة نفسه، اكفر بمن يقول إذا كنت في هم وغم فنادني، اكفر بمن يقول ومن رآني أو رأى من رآني دخل الجنة بلا بهتان، اكفر بمن يقول إنه يخلق الأجنة في بطون الأمهات، اكفر بمن يقول أن من اعتنق الطريقة الفلانية فهو على خير وإلا فهو على شر، وأن لو استقاموا على الطريقة، هذه طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وليست طريقة هؤلاء الطواغيت، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أطالب الإخوة أن ينشروا هذا الدرس في هذه الليلة في كل ما تستطيعون من المواقع لعل الله أن ينفعني وإياكم به. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. تفضل.
آمين آمين آمين. سأل الله إليكم. أقول السائل الكريم: سيدي الشيخ، ورد حديث أن أحد الصحابة كان يقرأ سورة الإخلاص في كل ركعة من صلاته فبشره النبي صاد بأن الله قد أحبه.
نعم.
يقول هل يجوز لي أن أعمل مثل هذا
جميل.
الصحابي؟
أول شيء يا أخي وفقك الله أيها السائل وبصرنا الله وإياك في ديننا، أنا لست سيدك، أنا أخوك، فقل يا أخي دعونا من هذا الغلو الذي تعلمتموه في بلادكم، فأنا أخوك وأسأل الله أن أكون أخاك في الإسلام وأن تكون أخوة في الله، فاهم حبيبي وفقك الله. فترك كلمة سيدي مولانا إلى آخره، هذه تركها وادعها من الآن، لا تقولها لأحد. الله هو السيد والله هو المولى، وسيدنا من المخلوقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني وفقك الله، الحديث صحيح، رجل كان يكرر قل هو الله أحد بعد كل السورة في الركعة الثانية أو الأولى، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لماذا، قال إنني أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال أخبروه أن الله يحبه، والحديث صحيح. نعم. لكن هنا نقطة، بعض الناس يقول يكررها 1000 مرة، هذا غلط، لم يرد. بعض الناس يقول إذا دخل مقبرة يقرأها 11 مرة، هذه بدعة من البدع، ليست سنة. أنت اقرأها في اليوم دائما في الصلوات، واقرأها في الصباح مع قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، وفي المساء 3 مرات، وتقرأها دبر كل صلاة مرة واحدة بعد آية الكرسي مع قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. نعم.
إلا المغرب والفجر فثلاثا ثلاثا.
نعم، بين بعد المغرب والفجر 3 3 القواقل 3، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. نعم.
يقول السائل الكريم، يقول أتيت من ميلاد المغرب وتركت أولادي، سؤال زكاة الفطر هل علي أو عليهم؟
لا، أخرجها في بلدك، عمد أولادك أن يخرجوها في بلدك أحسن، بلدك أحوج. نعم.
ما مالك رحمه الله كان يقول ما كل ما يعلم يقال، الأسئلة تكثر عن شرعية دعاء الخاتم.
والله أنا لا أعلم لدعاء الخاتم دليلا صراحة، لا أكون معكم صريحا، أنا لا أعلم له دليلا، اجتهاد من بعض المسلمين يروى عن أنس بن مالك وغيره، لكن ليس بهذا الطول الذي يفعل الآن، ليس بهذا الطول الذي يفعل الآن، وليس بهذه الكلمات المسجوعة المتكلفة. نعم
أحسن الله إليكم. يقول
وإن كان لابد حبذا لو أنه لم يلحن ولم يغنى به. الحقيقة جزاه الله خير الشيخ عبد الله البعيجان وفقه الله، أحد أئمة المسجد النبوي، طريقته في القنوت طريقة شرعية أو لأمرين. الأمر الأول أنه يختار الأدعية الجامعة الواردة في السنة، يعني ليست خاصة بدعاء القنوت وإنما في أي وقت، فجزاه الله خيرا. والأمر الثاني أنه لا يلحنه، فجزاه الله خير يعني. ثم والله في طريقته خشوع، حتى الخشوع تجد خشوع في طريقته وفقه الله في الدعاء. نعم
طلابكم ولله الحمد. يقول سائل كريم: كيف يكون العدل بين الزوجات علما بأني معدد لكن الكبار منهم لا يرحبون بي كثيرا في الليل؟
رحب بهم أنت، أعطي كل ذي حق حقه، أعطي كل ذي حق حقه، ولا تهضم أحدا بحكم أن هذه كبيرة وهذه صغيرة. طب بعض الأمور قد لا تطالب بالعدل فيها، بعض الأمور الخاصة إذا لم تستطعها، لكن لا تهمل بالكلية وتنصرف مثل ما يفعل بعض الناس إذا تزوج ينسى يعني أم أولاده وزوجاته الأول. لا، اعدل في المبيت والكسوة والنفقة. بعض التصرفات الأخرى لعلك تعذر فيها إن شاء الله تعالى، لكن لا تهمل بالكلية. نعم
عسى الله إليكم. يذكر بأن أباه قد توفي بمرض كذا وعليه دين بقي عليه من قيمة العلاج، هل له أن يطلب من أموال الزكاة حتى يسدد عن أبيه؟ قال: ولم يترك ورثة.
إذا كنت لا تستطيع تسديد ذلك فلا بأس أن تشرح لبعض المحبين من القادرين لتسدد عنه، لا بأس إن شاء الله.
يقول: هل يجوز أن يشترط المعتكف مثلا كمن يخاف حابس أن يشترط؟
لا لا، ما ليس هناك شروط في الاعتكاف، لكن لو مرض له أن يخرج للعلاج، لو مرض له أن يخرج للعلاج، لكن ما يذهب حتى للتعزية وما يذهب حتى لزيارة مريض. المعتكف حتى المريض ما يذهب لزيارته. وسمعت أمس كلام عائشة رضي الله عنها، كانت تدخل البيت لأخذ حاجة فكانت تسأل عن المريض فقط ولا تذهب إليه. نعم.
يقول: بعض المرشدين في الوكالات وكالات الحج والعمرة يقول يفرض عليهم ارتداء معطف مكتوب عليه اسم المرشد والشركة. السؤال: هل يجوز لبسه على ملابس الإحرام؟ وهل يجوز لبسه أيضا في الحرمين داخل الحرمين؟
يعني قصدها العلامة التي تجعل في المعصم هكذا؟
لا، هذا لباس.
لا لا، علامة تجعل في المعصم،
هذا قريب من الفانيلة يلبس على الثوب.
على كل حال لا بأس، لا في وقت الإحرام.
نعم.
لا في وقت الإحرام ما يلبس فانيلة ولا شيء قريب الفانيلة. أما إذا كان سوارا زي مثل الذي يجعل في ركاب القطار في الحج، مثل الذي يجعل علامة أو مثلا علما أو نحو ذلك، لا بأس إن شاء الله. أو سوار في معصم القائد أو في معصم كل فرد من أفراد الزوار أو الحجاج أو العمار، لا بأس بذلك. يعني ليس سوار للزينة، سوار عليه الكتابة مثل السوار الذي يجعل للمرضى في المستشفيات. نعم. أما أن يكون بشكل فنيلة لا، لا يجوز لبسه. نعم.
يقول: طلبت منه أمه وكذا زوجته،
نعم،
أن بمعنى سؤالي أن يوثق لهم أعمال عمرته في رمضان. السؤال يقول: بما أن الأم عامية، هل له أن يطلع الزوج على كل التفاصيل ويجمل للأم؟
يعني ماذا تقصد بالتوثيق؟ يعني تصور نفسك في كل مكان؟ لا، هذا باطل، والصور ملعون صاحبها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. لا يكن نصيبك من عمرتك التصوير يا عبد الله، إذا كنت تطوف وتسعى وتصلي اشتغل بالذكر والدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودع عنك. بعض يسوي سيلفي مع الحرم، يسوي سيلفي مع الكعبة، يسوي سيلفي مع القبة كما يسمونها القبة البدعية، يسوي سيلفي مع مثلا بعض الأماكن في عرفة في مزدلفة في منى، هذا لا يجوز عند الجمرات، هذا حرام والله. أنت ترائي بعملك ولا تريد وجه الله؟ ها؟ إذا كنت تريد وجه الله لا تصور، من لأمرين: الأمر الأول أن التصوير محرم، فأن تصوير ذوات الأرواح محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. الآن والله يسدون علينا الطرق، عندما نخرج من الحرم يصدمك ما يدري لأنه جالس يصور. اليوم في هذا اليوم نحن داخلون، أحدهم دفعنا وكدت أن أسقط عند دخول الحرم وهو جالس يصور، يأثم يؤذي الناس، أنت تؤذي الناس، بالإضافة إلى أن المصور ملعون. هل ترضى أن تستحل اللعنة يا عبد الله؟ ترضى؟ إذا نترك الصور، لا يلزم أن توثق هذا. أنت اعتمرت لوجه الله وصليت في مسجد رسول الله لوجه الله وحججت لوجه الله وطفت وسعيت لوجه الله، فخلي هذه النية خالصة لله يا عبد الله، اجعلها نية خالصة لله. سمع أمك وزوجتك هذا المقطع لعلهم يقتنعون ويعذرونك في التوثيق الذي طلبوه منك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز حمل الشنطة التي بها متاع أثناء؟
لا بأس أن تحمل الحقيبة وأنت محرم، وأن تربط الإحرام ببعض الأحزمة التي فيها المتاع، لا حرج في هذا إن شاء الله.
يقول: يذكر بأنه يشتغل في وكالة، يقول: وألزموه بعدم الإحرام، يقول: فبعد الميقات أحرمت في قلبي، هل ينعقد الإحرام؟
ما ينفع هذا، هذا أحرم يعني ما تلفظت حتى بالدخول في النسك، ما يصلح. أنت لو ترجع الميقات وتحرم، فإذا كنت موظف ومنعت من الإحرام فامتثل ولا يلزمك الإحرام، لا يلزمك. أو أنهم مثلا يحتاجون لك في وقت آخر وترجع إلى الميقات، ميقات بلدك، مرة أخرى وتحرم إن شاء الله وتؤدي عمرة. نعم.
يذكر بأن أسرته يستعملون ما يعرف بالشيشة، يقول: وصارت عادة عندنا. السؤال: هل شربها من المفطرات؟ لا،
هي من المفطرات قطعا لا شك، لكن لو أنك سألت هل هي حلال أو حرام، هي لا شك مفطرة، لأنها تدخل روائح كريهة إلى بدنك، تدخل الروائح الكريهة العفنة إلى بلد إلى بطنك وإلى صدرك. الناس العلماء مختلفون في البخاخ الذي يتعاطى من أجل مرض الصدر، وإن كنت أميل إلى جوازه. وكيف من يستعمل الشيشة؟ الشيشة محرمة مثل الدخان، كلها محرمة مثل القات، فيها حتى فيها مادة مخدرة ومفترة، فابتعد عنها يا عبد الله، شيشة قذرة وأشد خطورة حتى من الدخان، ولا يعجبك صوتها وبربرتها عندما تستمع لذلك الصوت الذي كأنه صوت مكينة، اتق الله وابتعد عنها. الأرجيلة الشيشة محرمة، الدخان محرم، القات محرم، الشمة محرمة، التنبول محرم، انتبه، كل هذه الأشياء محرمة. ما حد قال إنها ما تفطر، لكن اسأل أنت هل هي حلال أو حرام؟ هي حرام، فابتعد عنها في رمضان وفي غير رمضان. نعم.
سائل كريم يذكر بأن أتى العمرة مع والده، يقول وهو عامي لا يحسن حفظ الأدعية، يقول: هل يجوز له أن يردد بعد الأدعية؟
يا أخي الكريم، علمه أن يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار، وأن يصلح له ذريته وأن يصلح له زوجه، ولا تكثر عليه، قل له يردد هذا وخلص. إن استطعت أن تحفظه بعض الأدعية الثابتة في السنة
لا بأس. ليست الأدعية اللي في بعض الكتيبات الأدعية البدعية التي في بعض الكتيبات المطبوعة هذه ما هي صحيحة، هذه غير صحيحة. عليك بالأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. خذ كتاب حصن المسلم، وخذ كتاب تحفة الأخيار، خذ كتاب الأذكار للإمام النووي، عمل اليوم والليلة لابن السني، صحيح الكلم الطيب للألباني، الأصل لابن تيمية، والمحقق للألباني رحمهم الله، صحيح الكلم الطيب، هذا من أجمع الأدعية وأجملها. نعم، كل التي فيها أحاديث صحيحة.
هذا وفقه الله لعله من أهل البر كثرهم الله. يقول يذكر بأن والده كبير في السن وصار في الفترة الأخيرة يطلبني أن أزوجه، يقول وأنا أخاف أن أظلم بنات الناس، ماذا أفعل؟
إذا كنت تعلم أن له عنده باء وقدرة فابحث له عن امرأة على قدر حاله، تجاوزت 40 أو 50 مع وتكون نشيطة وصحيحة. أما الصغيرات يعني إذا بلغ الرجل 60 كما يقولون، هذا ليس حديثا، فإياه وإيا الشواب. لا أقول هذا على سبيل التحريم، لكن على سبيل التوجيه، يبحث له عن امرأة على قدره، يعني كبيرة لكن نشيطة، إذا كنت تعلم أنه يستطيع الوصول إليها أو يغلب على ظنك ذلك. واشرح لها، لا تغشها، اشرح لها وبين له أنه كبير وأنه يحتاج إلى خدمة، وأنه يعني تشرح لها الوضع كاملا حتى تكون على بصيرة من أمرها. نعم.
ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح بيتا جميلا، إذا بلغت إذا دببت على المنسات من هرم فقد تباعد عنك اللهو واللعب.
مع أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حتى بعد 60، ميمونة بعد 60، ومن غيرها أيضا، في غير ميمونة بعد 60
كان يتسرى صلى الله عليه وسلم،
وكان يتسرى بماريا رضي الله عنها، كانت صغيرة لا حرج في ذلك، لكن المهم القدرة على هذا الأمر، على الباء، الباء المادية والمعنوية. نعم.
الله إليكم. وأورد
وجزاك الله خير على برك بأبيك، لكن كما قلت لك يعني لا إياه وإياه ويا الشابات، يأخذ على قدر حاله. نعم.
صلى الله عليكم. ورد البخاري رحمه الله في صحيحه أثر أن عثمان في خلافة رضي الله عنه قال لابن مسعود وقد كبر في السن: يا أبا عبد الرحمن، ألا أزوجك بكرا لعلها ترجع إليك ما كنت تعهد؟ قال: أما وقد قلت ذلك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، الحديث من استطاع منكم الباء.
اي نعم، يعني المخاطب الشباب، ومعنى ذلك الشيوخ أمثالنا يأخذون على قدر حالهم، يعني الشيوخ سنا يعني. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تربية الكلاب ولمسها؟
لا يجوز إلا لحراسة، كحراسة زرع أو صيد أو ماشية فقط. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراط. أجرك ينقص إذا ربيت كلبا لغير هذا الغرض، الحراسة، الماشية، الصيد فقط. أما للزينة للتفاخر كما هو الحال عند الغرب وغير الغرب من الكفار فهذا تشبه، ومن تشبه بقوم فهو منهم، إضافة إلى أنه نجس، يعني هم يدخلونه إلى غرفهم، والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. انتبه لنفسك يا عبد الله، لا تبعد الملائكة عن بيتك بسبب تربية الكلاب.
صلى الله عليكم. لعل السائل بهلول يقول: أنا يقول في حيرة من أمري، خطيبتي كلما أحكي معها تقول لي لا أصبر عن الحديث معك، يقول ونحن في رمضان، يقول مع العلم أني لا أستطيع الزواج في الوقت الحالي، كيف السبيل إلى
أولا معك؟ ماذا تقصد بخطيبتك؟ إن كانت تقصد بخطيبتك الخطيبة التي لم تعقد عليها
فهذه لا يجوز لك أن تكلمها لا في رمضان ولا في غير رمضان. انتبهت يا عبد الله؟ والكلام معها محرم. إذا كنت تريد أن تخطبها لك أن تنظر إليها بحضور أهلها، بحضور أهلها، وتكون غير متبذلة، لابسة ملابس عادية تظهر الوجه والكفين وبعض يعني ما يبدو غالبا، عرفت؟ وأما أن تتكلم معها وتحكي معها تخططان للمستقبل وتقول إنه يزورها ويمكث معها الليالي والأيام ليفهم بعضهما ويخطط للمستقبل وهو لم يعقد عليها، فهذا شيطان جلس مع شيطانه. وما خلى رجل بامرأة إلا وكان ثالثهما من؟ الشيطان، فاحذر من ذلك. أما إذا كنت قد عقدت عليها فهي زوجتك لا حرج، لكن لا تتحدث في رمضان ما دمت تخشى على نفسك أن يحصل شيء يؤثر على صيامك، فإنك لو تكلمت معها أو نظرت إليها فأنزلت بطل صومك. انتبه، لو أنزلت منيا بطل صومك، والمذي فيه خلاف، فانتبه واحذر يا عبد الله من المخاطرة بصيامك. نعم.
سأل الله عليك. هي سؤال أخير. نعم، هي تقول له لا أتحمل يعني عدم مكالمتك.
ما إذا كن ولا بد، إذا كنت قد عقدت عليها فخلت الصلاة في الليل، أما في النهار فلا، لا تتصل لئلا تعرض، هذا إذا كنت عاقد على قاعدا عليها، أما إذا لم تعقد عليها فابتعد عنها، ليست زوجة لك.
بسم الله. أسأل الله إليكم. يقول يذكر بأن عنده رأس مال، يقول كنت أخرج الزكاة في وقتها، أما هذا العام فقد حال الحول علي وأموالي في مشروع، لا أتحصل على الربح إلا بعد 7 أشهر.
لا، الزكاة لا ترتبط بالربح، الزكاة ارتباطها بحولان الحول وبلوغ النصاب، فإذا بلغت نصابا أخرج زكاتها ولو كان قبل أن تحصل ربحا، فإن كانت في تجارة قدر هذه التجارة بسعر يومها وأخرج منها 2.5%، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العتق من النار والقبول والتوفيق والسداد، وأسأله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان الطيب أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.